يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه رسول الهدى. بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تدوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل تحت هذا العنوان الكبير، ونحن نتحدث عن القضايا المعاصرة. وكان حديثنا ولا يزال أحبتي الكرام في الحديث عن أحكام الفراق بين الزوجين، ونحن نتحدث عن أحكام الأسرة المسلمة. أحبتي الكرام، نحن في هذا المساء نتحدث بفضل الله سبحانه وتعالى عن سورة، أو إن شئت قل عن حكم من أهم الأحكام الشرعية التي عنيت به الشريعة، والتي قصدت به الشريعة رفع الظلم عن المرأة، هذا الظلم الذي وقع على النساء قبل الإسلام. فسبحان الله العظيم، في اليوم الذي يتهم فيه الإسلام بأنه قد ظلم المرأة، نقف اليوم لنتحدث عن حكم من أحكام الله الذي سجلته آيات القرآن، والذي به رفع الإسلام الظلم عن المرأة، كما سنتعرض في حديثنا إن شاء الله تعالى. بادئ ذي بدء أحبتي الكرام، أرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عادل الوهاب والمشاهدين الكرام، بارك الله فيكم.
شيخنا، حينما نتحدث في هذه الليلة عن صورة من صور إنهاء العلاقة الزوجية، أو إن شئت تقول عن حكم من الأحكام التي تتعلق بالفراق بين الزوجين، ونحن نتحدث عن حكمين، حكم الظهار وحكم الإيلاء. قلت في المقدمة بارك الله فيكم أن هذه الأحكام اهتمت بها الشريعة لأنها ترفع صورة من صور الظلم المجتمعي الذي وقع على المرأة قبل الإسلام.
نعم.
إذ الأمر كان في الجاهلية أن الرجل إذا أراد أن يعلق المرأة أو يطلقها أو يفارقها، ولا يريد أن تتزوج المرأة من زوج آخر، كان يعني يظاهر منها أو يحلف عليها ألا يقربها. فلما أتى الإسلام نظم هذه الأيمان باعتبارها أيمان تتعلق بالفرقة بين الرجل والمرأة. أود أن أضع المشاهدين الكرام يا شيخنا بارك الله فيكم في صورة، يعني نضعهم في صورة واضحة عن مفهوم الإيلاء ومفهوم الظهار، ولما اهتم الإسلام بهذه الأحكام الشرعية.
بارك الله فيك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا شريعة الله سبحانه وتعالى أتت بمصالح العباد، وأتت بما ينفع الناس في دنياهم وفي أخراهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحيا حياة طيبة عليه أن يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. وكما تفضلت أن في الجاهلية كان أحيانا الرجل إذا أبغض زوجته وأراد أن ينتقم منها يذرها كالمعلقة، فلا منها امرأة متزوجة ولا منها مطلقة. فيفارقها بشيء هو صورته في الجاهلية كانت تطليقا لكن لا تستطيع من خلاله أن تتزوج. ففي الجاهلية إذا كان الرجل يريد أن يعلق زوجته ظاهر منها أو آل منها قال أنت علي كظهر أمي أبد الأبدين، فعندئذ وكان هذا الطلاق في الجاهلية
يعد طلاقا
فكأنه تركها لكن لا يسعها أن تتزوج لأنه لم يفارقها بصورة طبيعية، أو يحلف ألا يقربها أبد الأبدين أو لفترة محددة، فيظهر المرأة المعلقة. ولا يخفى ما في هذا من الإضرار بالمرأة ومن احتياجات المرأة، فعندئذ جاء الإسلام وإذا به ضبط هذه الصورة وبين أن الظهار ليس طلاقا.
يعني يا شيخنا في اليوم الذي يوضع فيه الإسلام موضع المتهم في قضايا المرأة عموما، لا سيما ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية بينها وبين زوجها، ينظر إلى الإسلام نظرة المتهم، يتهم الإسلام في كل وقت وفي كل حين أنه يضيق على المرأة وأنه شرع أحكاما وقوانين ويعني مسائل شرعية أتت على المرأة بصورة أو بأخرى من صور الظلم. نحن نقول لا، ليس الأمر على هذا النحو، بل أتى الإسلام لينظم العلاقة بين الرجل والمرأة حتى في وقت الفراق، إذ لا يجوز للرجل أن يلقي يمينا على المرأة أو يقسم قسما يذرها به كالمعلقة، أليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. هو طبعا مسألة الإسلام يتهم في ذلك، الإسلام ابتداء وشرعة الله ليست محل تهمة، لكن من يفعل ذلك هو يتجنى على دين الله سبحانه وتعالى ويتجنى على الإسلام، ويأتي بأشياء يحاول أن يصور الأشياء بغير صورتها الحقيقية من أجل أن يتجنى على دين الله سبحانه وتعالى. لكن دين الله سبحانه وتعالى وشرعة الله المباركة فيها ما فيها من الأحكام التي من وقف معها علم أن الإسلام أتى بمصالح العباد، أتى بمصالح النساء في تنظيمات الإسلام، في تشريعات الإسلام، في قوانين الإسلام، سواء قوانين الأحوال الشخصية أو الحدود أو الكفارات أو ما يتعلق بحال العبد في معاملاته أو في عبادته بربه سبحانه وتعالى، وازن بين احتياجات الأشخاص وبين احتياجات الروح بالنسبة للإنسان، احتياجات المادية. فدين الله سبحانه وتعالى دين عظيم وفيه النفع لعباد الله سبحانه وتعالى، لكن لو ترك هكذا بدون محاولة للمعارضة سيكتسح، والكل سيسعى ويطالب بأننا نريد تطبيق كل هذه الأحكام في العالم كله من أجل أن نعلو بالإنسان ومن أجل أن يحيا الإنسان حياة سعيدة كريمة. فالإسلام أتى في بما يخص المرأة بما يتناسب مع طبيعتها، وكذلك بما يخص الرجل بما يتناسب مع طبيعته في جميع الأحكام. ولكن بعض الناس يحاول أن يظهر الأشياء بغير صورتها الحقيقية، فلذلك أقول الإسلام ليس محل تهمة إنما يتجنى عليه في هذا المقام. ومن الأدلة على هذا ما تفضلت به بارك الله فيك شيخ عبد الوهاب في مسألة إن الإسلام أتى بما ينفع المرأة في مسألة الظهر والإلاء، حرم أن يتجنى على المرأة، وقد صرح الله في كتابه سبحانه وتعالى قال ولا تذروها كالمعلقة. فلا يجوز شرعا أصلا أن تترك المرأة أو أن يتجنى الزوج على المرأة فيجعلها كالمعلقة، لا منها زوجة ولا منها متزوجة فيتركها الإنسان هكذا أو يتركها الزوجة هكذا يعني بباب الإضرار بها. فالإسلام سبحان الله حرص على عدم الضرر عموما، وكذلك خص المرأة بهذه الأحكام لأنها كانت قد ظلمت في ذلك، فجاء الإسلام وخلصها من كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى.
عرف يا شيخنا الإيلاء بأنه أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته مدة من الزمن محددة أو مطلقة، يعني أن يقول الرجل والله لا أقرب هذه المرأة فترة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، أو يقول لا أقرب هذه الزوجة ما حييت، يعني مدة مطلقة. وقد يكون هذا الإيلاء على زوجة إذا كان صاحب زوجة واحدة، وقد يكون أيضا على زوجات، يعني إذا تعددت زوجات الرجل يقسم ألا يقرب نساءه مدة من الزمن أو مددا متتالية.
هذه الصورة الفقهية للإيلاء. أود أولا أن أسأل شيخنا ما حكم الإيلاء؟ يعني هل يجوز للرجل أن يقسم أن لا يقرب امرأته أو أن لا يقرب نساءه مدة أو مددا من الزمن؟
نعم بارك الله فيك. وطبعا أساس الإيلاء هو الامتناع باليمين، وإن الإنسان يحلف كما تفضلت ألا يقرب امرأته فترة محددة. وهنا ينقسم إلى صورتين، أن يحلف أن لا يقرب امرأته فترة تكون أقل من 4 أشهر، أو أن يحلف أن لا يقرب نساءه فترة تكون أكثر من 4 أشهر، فهذا حكم آخر. على الصورة الأولى إذا كانت فترة أقل من 4 أشهر كحكم كما تفضل، حكمها أنها تجوز في حالات الضرورة كنوع من أنواع التأديب الشرعي الذي يأتي بعد مسألة الوعظ هو الهجر في المضاجع للمرأة الناشز، فيكون نوع من أنواع التأديب للمرأة الناشز يعني غير المطيعة غير المؤدية لحقوق زوجها بغير سبب، فعندئذ جاز الإيلاء لفترة تكون لا تضر بالمرأة ضررا بالغا إنما لك فترة تأديبية فتكون أقل من 4 أشهر. فعندئذ إذا كان بهذه الحدود الضيقة جاز، يبقى جاز على سبيل التأديب، جاز على سبيل إذا كانت ناشزا، أو جاز على سبيل أنها تكون فترة تكون قليلة من باب أن هو يعني يحاول أن يأخذ بيد زوجته إلى الأنفع والأصلح لها.
لذلك لما تحدث القرآن عن الإيلاء قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني واضح أن هذه المدة مدة 4 أشهر هي الحد الأقصى الذي يجوز للرجل أن يهجر فيه زوجته باليمين المقصود به إيلاء.
نعم بارك الله.
أما إذا زاد عن ذلك شيخنا؟
نعم إذا زاد عن ذلك حرم، يحرم على الرجل أن يترك المرأة المعلقة هكذا أكثر من 4 أشهر، ويحرم عليه هذا الفعل. ولذلك الأصل في هذه الحالة إذا يعني إحنا قلنا الأولية جائزة بضوابط إذا كانت أقل من 4 أشهر، والثانية إذا زاد 4 أشهر حرام. طيب الحل في هذه الجزئية ماذا يكون؟ الصيغة الأولى اللي هو إذا كانت إن هو ابتعد عن زوجته أو حلف
مدة أقل من 4 أشهر وأراد أن يراجعها، يعني السؤال هنا هو حلف ألا يقرب زوجته مدة أقل من 4 أشهر وأراد أن يحنث في هذا اليمين، يعني رجع عما أراد وأراد أن يحنث في اليمين، يعني حتى تكون المسألة واضحة شيخنا، ماذا يجب عليه؟
نعم في هذه الحالة إذا أراد أن يرجع في كانت فترة أقل من 4 أشهر وحتى إذا حلف أقل من 4 أشهر ويستحب له أن يرجع، يعني حتى لو لم يرد يستحب له أن هو إيه؟
يرجع
لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى الذي هو خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا هو فهم قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا ينبغي على الإنسان أن يجعل يمين الله سبحانه وتعالى أو الحلف بالله عز وجل سببا لأن يمتنع الإنسان عن الخير. فإذا كان الإنسان حلف فترة أقل من 4 أشهر ورأت ووجد أن الثمرة قد أتت من هذا الحلف قبل مضي
المدة أن يقطع المدة
يستحب له أن هو يقطع،
ولذلك الله قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
نعم.
كأنه ندب إلى قطع هذه الفترة
والرجوت
الفائدة.
نعم.
والرجع إلى الزوجة وعليه حينئذ أن يكفر كفارة اليمين.
يعني أنا أريد أن أنبه بارك الله فيك أحسن، أريد أن أنبه إلى أن من حلف على ذلك وقال أنا حلفت خلاص فترة وإن كانت أقل من 4 أشهر نقول له يستحب لك أن أنت تقطع هذا اليمين وترجع إلى زوجتك وتكفر عن يمينك.
نعم.
طيب حب أن هو يرجع برضو بدون ما حد يقول له، يعني إحنا نقول له يستحب لك أن ترجع، هو قال لا مش هرجع فجأة، قال خلاص أنا عايز أرجع وشاف ان الفترة لسه ما جاتش يرجع ويكفر عن يمين. يعني ايه كفر عن يمين؟ عشان المشاهدين هيطعم 10 مساكين او يكسوهم إذا كان لا يستطيع، لأن ما فيش عتق رقبة دلوقتي، ما لا يستطيع أنه يطعم 10 مساكين من أوسط ما يأكل أو يكسوه، فعند إذن ينتقل إلى مسألة صيام
ثلاثة أيام
في هذه الجزئية. طيب إذا شاف أنه محتاج ينتظر الفترة طالما أنها أقل من 4 أشهر، فإذا انتهت الفترة يرجع إلى زوجته بدون إضرار بها، فعندئذ ليس عليه شيء
ولا يجب عليه كفارة اليمين. ولعل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا، فلما انقضت 29 ليلة نزل إلى نسائه فقيل إنك آليت شهرا، فقال إنما الشهر 29، أليس كذلك؟
نعم، بارك الله فيك. النبي طبعا آل من نسائه شهرا، ده دليل على جواز الإيلاء في فترة محددة إذا كان بالضابط المفقود.
طيب شيخنا نعود للمسألة الثانية. إذا آل من نسائه مدة مفتوح كما يقولون، أو آل مدة تزيد عن 4 أشهر، كيف يكون الحكم في ضوء الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. طيب زادت المدة عن 4 أشهر ماذا يجب حينئذ؟
طيب هنا لا يحل بعد مضي 4 أشهر للرجل إلا أحد صورتين. أولا إمساك بمعروف، يعني يرجع عن ذلك ويكفر عن يمينه، أو مفارقة بإحسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كما في الآية الكريمة الذين يقولون من نسائهم تربص، يعني المرأة تنتظر وتتربص 4 أشهر هكذا. طيب فإن فاءوا فإن، يعني إن رجع وهذا هو الأفضل، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع خبير
عليم.
سميع عليم سبحانه وتعالى. فالله سميع عليم بهذا الفعل، إذا أراد التطليق فالله يعلم أنه طلق سبحانه وتعالى، وإذا رجع هذا هو الأفضل له. أصبح الآن المطالب به الإنسان في هذه الجزئية إن هو لا يعلم حرمة ترك المرأة فترة تزيد على 4 أشهر، يحرم عليه أن يفعل ذلك.
طب شيخنا إذا يعني ترك زوجته بغير اليمين،
بارك الله فيك، هذه مسألة مهمة طبعا جدا. إذا ترك زوجته بغير اليمين، هذه في هذا يرى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أنه في هذه الحالة ينبغي أن تتربص المرأة أيضا 4 أشهر. يعني إيه ترك بغير يمين؟ هو ما قالهاش بس سيبها كده. فعندئذ لمآل الحكم يرى الإمام مالك أنه يتتربص 4 أشهر وتطالبه بالعودة الحميدة إلى الوطئ وإلى الجماع، وأن يعاشرها وأن يكون عشرته عشرة طيبة. طيب فإن رجع الحمد لله، فإن لم يرجع لها أن ترفع أمرها إلى القاضي كالإيلاء تماما، وتقول هاجر لفترة أكثر
من
4 أشهر. فعندئذ فيطالبه إما بأن يرجع وإما بأن يطلق ولا يظهر المرأة كالمعلقة.
طيب شيخنا هل هذا يفتح بابا للحديث عن يعني استئذان الزوجة في الهجر، يعني أو في مفارقتها مدة من الزمن الذي يسافر مثلا، ويستأذن زوجته أن يسافر سنة أو أكثر أو أقل؟ ما حق المرأة في طلبها من زوجها أن يعود إلى البيت لحق الزوجية؟
نعم، بارك الله فيك. هنا طبعا كما تكلمنا أن الأصل أن الإنسان يعلم أنه هو ببعد عقد الزواج له حقوق، المرأة لها حقوق كما له حقوق للمرأة حقوق، وعليه أن يوفي هذه الحقوق كما أمر الله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الحقوق حكم حق المعاشرة مع النفقة هكذا. فعندئذ إذا أراد الزوج سفرا بعيدا ويزيد هذا السفر على فترة تزيد على 4 أشهر وعند الاحتياج على 6 أشهر على فتوى عمر رضي الله عنه في الجهاد، فعندئذ إذا زادت على ذلك يستأذن المرأة، لأن النساء يختلفن في هذا، يختلف هذا من امرأة إلى أخرى. فإن كانت المرأة لا ترى غضاضة ولا ترى بأسا في أن يتأخر عليها هذه الفترة واستأذنها فالحمد لله. لكن أنا عايز أقف وقفة مع مسألة الاستئذان.
احنا عندنا فصل يا شيخنا، يعني استأذنك أن يكون يعني هذه الوقفة بعد هذا الفاصل القصير.
بارك الله فيك.
أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى
لنكمل الحديث عن أحكام الإيلاء والظهار. شيخنا بارك الله فيكم، كنا قبل الفاصل نتحدث عن الإيلاء، ويعني كان الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى عن ما يتعلق بمسألة حكم الإيلاء، وبقي أن نذكر حينما يقع الإيلاء من الرجل، أو يعني يقع بعد الإيلاء طلقة.
نعم.
يعني هل تكون هذه الطلقة طلقة بائنة ولا طلقة رجعية، ولا كيف يكون التعامل مع هذه الطلقة؟ بارك الله فيكم.
نعم، بارك الله فيك. طبعا الأصل في هذا المقام أن إذا تربصت المرأة 4 أشهر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فتتربص بنية انتظار الخير وأن يهدي الله الزوج ويعود إلى هذا المقام، فإن لم يحدث فتطالبه أولا بالعودة وإلا التطليق، فإن لم يكن يرفع الأمر إلى القاضي، لأن هذا هو الراجح، يعني لأن بعض الأئمة يرى أن لو الفترة انتهت الطلقة تقع مباشرة، فترفع الأمر على الراجح إلى القاضي، فعندئذ القاضي يطالب الزوج إما بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان. هنا من فله أن يعذره من أجل أن يطلق. طيب إذا لم يفعل وطلقه القاضي، فإذا طلق القاضي الأقرب أن تكون الطلقة بائنة. لماذا؟ لأن هو لا يريد الرجعة، وعز أكثر من مرة وأمام القاضي ولا يريد، فعندئذ لو ترك له الأمر هكذا فعندئذ
يعود إليه في وقت العدة.
نعم، يعني يطلقها،
يفوت عليها حق الترك.
نعم، بارك الله فيك، ويأخذها ويضر بها مرة أخرى. إذا فهنا الأقرب، والله تعالى أعلم المسألة محل نزاع عند العلم، إذا هو اختار التطليق فعندئذ من نفسه تعتد المرأة كما هي. طلق القاضي فتطليق القاضي يكون بائنا على اعتبار لا يضر بها، لأن لا يكون إلا بعد وعظ وبعد محاولات لألا يضر بالمرأة، فهو اختار أبى إلا الإضرار، فلدفع الضرر عنها تكون الطلقة بائنة على الراجح.
إذا شيخنا بارك الله فيكم، الإيلاء يمين يلقيها الرجل على المرأة أن يمتنع عن وطئها مدة أو مددا متتالية، وهو على النحو الذي ذكرنا، أجازه الشرع الحنيف في يعني صورة من صوره، وهي صورة لا توقع ظلم على المرأة، بل تكون سبيلا إلى تهذيب أخلاقها وإلى زجرها وإلى سبيل إلى استقامة البيت. أما حينما تطول المدة إلى حد أن تصبح صوتا مسلطا على رقبة المرأة، تظلم به المرأة فتهجر طوال عمرها، حينئذ وضع له الشرع حدا وهو حد 4 أشهر، وعلى الرجل إذا أراد أن يعود إلى زوجته عاد، وإلا طلقها بإحسان كما بين القرآن وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم، بارك الله فيك. كان هنا مسألة مهمة ينبغي يجب أن نقف معها،
تفضل.
وهي أن الضرر يزال، والأصل عدم إيقاع الضرر، فلذلك أحب أن أنبه مرة أخرى على مسألة الإنسان الذي يريد أن يسافر لفترة طويلة، أن يعلم حال زوجته، وأن لا يكون ذلك إلا برضاها، ومعنى برضاها يعني لا يكون بضغط أو بسيف الحياة أو لكده، وإلا مش هتلاقي تاكلي إلا كده، إما هسيبك إما هكذا، لأن دي احتياجات، وهو مطالب أنه هو يلبي هذه الاحتياجات، فيكون برضا، ولذلك الأولى ثم الأولى أنه يسعى إلى أن يأخذ زوجته معه. إذا لم يستطع وكان لا يستطيع ذلك، فيكون برضاها إذا ويتحدد معه المدة ويتفق على المدة التي يعود فيها كي لا يتركها. أما يهجرها الأعوام ويترك الأعوام تلو الأعوام، فهذا لا يخفى ما ينتج عنه من مفاسد وأشياء تضر بالمرأة، فلا ينبغي عليه أن يفعل هذا.
ونحن شيخنا يعني قبل ذلك بفضل الله سبحانه تحدثنا عن مدى حق المرأة في التنازل عن وجود زوجها معها من عدمه.
نعم.
وفصلنا القول في هذه الجزئية.
نعم.
وهذا حق للمرأة إذا رضيت عن طيب خاطر.
نعم.
أن يسافر هذا الزوج مدة من الزمن، ورحم الله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.
نعم.
وهو مع هم الجهاد والفتوحات الإسلامية في عصره، إلا أنه راعى مال المرأة من حقوق على زوجها.
نعم.
وأنه ينبغي أن يمكث معها، فسأل المرأة عن الفترة التي تستطيع أن تصبر عن بعد زوجها عنه.
نعم.
طيب شيخنا، يعني نظرا لضيق الوقت، عندنا مسألة أخرى، مسألة الظهار.
نعم.
وهذه المسألة الأشهر في المجتمع حاليا.
نعم.
يأتي الرجل في عنفوان رجولته يظن ذلك،
نعم،
فيقسم على امرأته يمينا أن تصير هذه المرأة،
نعم،
كأمه،
نعم،
أو كأخته،
نعم،
فيقول أنت علي كظهر أمي،
نعم،
أو كظهر أختي، أو أنت علي محرمة كأختي،
نعم.
وتجد شيخنا بقى يعني ما يقال إيه تفانين في الأيمان.
نعم.
اتصل علي أحدهم يسأل يقول قلت لها أنت علي كذراعي،
نعم،
أو كظهري، يعني ظهري أنا وأنا لا أطيق ظهر. فتجد تفانين في الألفاظ المتعلقة بالظهار. بدأ بدء شيخنا، قلنا في الإيلاء أنه يجوز إذا كان طريق إلى التقويم.
نعم.
فهل هذا الكلام ينطبق على الظهار والكلام مختلف؟
نعم بارك الله، لا مختلف تماما، لأن
يعني الإيلاء يفارق الظهار في جوازي أصلا.
نعم صحيح، هو في الأساس هذا القول محرم، لأن أولا الإنسان يحرم على نفسه ما أحله الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى وصف هذا القول بقول بأنه منكر من القول، وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فهذا وقع في منكر من القول وفي كلام زور، لأنه لا يحل له أن يشبه زوجته بامرأة لا تحل له، سواء كانت يعني الأم أو غير ذلك من المحرمات.
تحضرني قصة شيخنا أن شيخا جلس يحدث تلامذته يوما فقال لهم لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وطلق وظاهر.
نعم.
فقام تلميذ صغير نجيب قال يا شيخ كيف تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر من زوجاته والله يقول أن الظهار زور من القول؟
نعم.
فراجع الشيخ نفسه فوجد أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الظهار مطلقا.
طبعا.
فكان إذا دخل عليه هذا التلميذ قال أيها الناس أنا شيخكم وهذا شيخ شيخكم، لما تعلم منه مسألة. شاهد شيخنا أن الظهار مع تشابهه في الأحكام مع الإيلاء، إلا أننا ننبه على أن الظهار لا يجوز في الأصل. يعني لا يجوز للرجل أن يعاقب امرأته بلفظ الظهار.
نعم.
هو يجوز له أن يوقع عليها الإيلاء بالضوابط التي أشرنا إليها.
نعم.
يجوز له أن يتكلم في الطلاق بالضوابط التي أشرنا إليها. أما الظهار فهذا خروج عن الجادة.
نعم.
ووقوع في الإثم واستخدام للفظ زور وبهتان، إذ كيف تتنزل المرأة الزوجة منزلة الأم. نعم. والأم في منزلة والزوجة في منزلة أخرى، أليس كذلك شيخنا؟
نعم بارك الله فيك. هنا ينبغي على الإنسان أن يضبط مسألة النطق بالأيمان، وإن ما يستشهلش مسألة الأيمان.
طب شيخنا أنا عندي سؤال معذرة، لماذا سمي الظهار يمين وليس فيه قسم؟
نعم، لأن ما هو طبعا الأصل في هذا المقام أن الذي يشبه زوجته بأمه كأنه يؤكد على عدم القرب منها، والتأكيد أو الكلام إذا خرج مخرج التأكيد أو وجد ما يحث على العزم عليه والتأكيد عليه فيكون عند العرب يمينا،
يعني وقع موقع اليمين،
وقع موقع
لذلك
اليمين.
لذلك كفرت شيخنا ليست كفرت يمين بل كفرت مغلظة
أبدا. صحيح، لأنه محرم من الأساس خلاف اليمين، لكن هو يشبه أنه أراد أن يؤكد كاليمين. ولذلك شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله يقول ومعروف في لسان العرب أن من أراد أن يؤكد كلامه بأي صيغة كانت فهذا التأكيد يخرج مخرج اليمين. فشبهه في الصورة التأكيد، لكنه لأنه من منكر القول ومن زور القول فكانت عقوبته شديدة من أجل أن يصرف الناس عنه، ولذلك كانت كفارته عظيمة.
طيب شيخنا صورة الظهار مشهورة أن الرجل يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي.
نعم.
إذا أردنا أن نكيف هذه الصورة تكيف فقهي، هنقول أن الرجل الذي يظاهر هو رجل ينزل الزوجة منزلة امرأة محرمة عليه.
نعم.
طيب إذا أنزل الرجل الزوجة منزلة ما حرم عليه وإن لم تكن الأم أو الأخت.
نعم.
يعني إذا قال أنت علي كامرأة أجنبية أو قال أنت علي كذراعي كما سألني أحدهم. طيب هذه الألفاظ شيخنا هل هي ظهار؟
هو عموما إذا شبه المرأة بشيء يحرم عليه الاستمتاع به على سبيل التأبيد، بشيء يحرم عليه الاستمتاع به على سبيل التأبيد كان هذا ظهارا. على سبيل التأبيد، سواء شبهه بأمه بأخته بعمته بخالته أو بجزء منها يحرم النظر إليه أو يحرم الاستمتاع به، أنت عليك فخذ أمك ظهر أمك ظهر خالتك ابنتي إلى غير ذلك. فهذا كله يدخل في معنى الظهار. يبقى أساس الظهار على الراجع إن هو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد مؤبدا، فهذا هو أو يحرم عليه الاستمتاع بها على سبيل التأبيد.
طيب شيخنا، إذا قال إنما أردت الطلاق ولم أقصد الظهار،
نعم،
أو قال قصدت التحريم ولم أقصد الظهار، ماذا نقول له؟
هنا نقول له ما اللفظ الذي أخرجته باختصار شديد. أنت إذا هل قلت أنت علي كظهر أمي، أم قلت أنت طالق، أم قلت أنت حرام علي فقط وسكت، فهذا هنا كل واحدة لا حكمها في هذا المقام. أم وكان بالتنجيز ولا كان بالتعليق، يعني التعليق اللي هو مثلا لو فعلت كذا تكونين علي كظهر أمي، فدي عدة مسائل تبين الصورة واضحة للسادة المشاهدين. الصورة الأولى، لا، إذا قال لا أنت علي كظهر أمي،
لفظ صريح في الظهار،
أيوة بارك الله فيك، صريح، هذا يقع ظهارا وإن نوى به الطلاق. لأن ده لفظ صريح، ولأن أساس الظهار في الإسلام في قبل الإسلام كان طلاق. وأوس بن الصامت صاحب قصة المجادلة التي جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت نفرت له بطني وحتى إذا كبرت سني وانقطع عمري ظهر مني، فكانت تشكو من زوجها بعدما عاشت معه الفترة الطويلة ولدت له أولادا كثيرا،
وكان الحكم المستقر أن الظهر يقع طلاقا،
يقع كان الحكم يقع طلاقا. وأوس ده هنا المهمة بقى الحتة المفيدة، أن أوس بن الصامت زوج المجادلة هذا إذا بها به قاله ونوى به الطلاق على طريقة الجاهلية، يبقى كان نيته إيه؟
طلاق،
تطليق، والشرع جعله
ظهارا،
ظهار.
بل أنزل الله أزل في هذه الآيات،
هذا في هذه الآيات. وطبعا هذا بتدينا معنى طبعا لولا ضيق الوقت في مسألة مراقبة الله، من عائشة قالت يعني تبارك الذي واسع سمعه الأصوات إنها لتجادل الرسول ويخفى علي بعض كلامها وإذا بها والله سبحانه وتعالى ينزل في شأنها ما أنزل. فالله سبحانه وتعالى بصير بعباده، سميع بصير، فعلى الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى. يعني قصة الظهار دي وسبب نزولها فيها جانب مسألة مراقبة الله سبحانه وتعالى واستشعار يعني مدى أن كل لفظ يخرجه الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يعني رقيب عليه.
يعني نستطيع نقول شحنة، نستطيع نقول أن الظهار إذا وقع صريحا بلفظ الظهار وإن نوي به الطلاق يقع في بابه صريحا.
صحيح.
يعني قال أنت علي كظهر أمي بهذه الطريقة أو كظهر أختي، لفظ صريح فيه معنى الظهار، وإن نوى به الطلاق فهو ظهار.
بارك الله فيك. الأصل الألفاظ الصريحة، الأصل الألفاظ الصريحة لا يسأل فيها عن نية أساسا.
طيب إذا نوى، إذا كان اللفظ شيخنا محتمل، يعني قال أنت علي حرام أو قال أنت محرمة علي،
نعم، هنا ظهر كنوع من الكناية، فعندئذ له ما نوى في هذه الحالة بقى
يسأل عن نيته،
يسأل عن نيته. فأنت إذا قال حرام وقصد به ظهارا وقع ظهارا على الراجح، إذا قال أنت علي حرام وقصد به طلاقا يقع طلاقا، لم يقصد هذا ولا ذاك يبقى يمين وعليه كفارة يمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
طيب شيخنا، ما هي الآثار المترتبة على الظهار؟ عنوان صغير،
نعم،
في نقاط محددة.
نعم،
رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي،
نعم،
يمين أطلقها، ماذا يجب عليه؟
يجب عليه أولا، وجب عليه بهذا القول شيئان. الشيء الأول أنه يحرم عليه أن يقرب زوجته حتى يكفر عن يمين. الشيء الثاني الكفارة.
طيب خلينا نقول لشيخنا، أولا
القرب من الزوج،
المقصود هنا بالقرب الوطء ومقدماته.
نعم، هذا طبعا إذا المقدمات، إذا حرم الجماع حرم المقدمات، المقدمات تؤدي إلى الجماع، فعندئذ
وبعض العلماء شيخنا استدل بقوله من قبل أن تمسهن.
نعم،
يعني على أنه هناك تشديد في العقوبة على من أطلق لفظة الظهار، يجب عليك أن تكفر قبل أن تقرب المرأة مطلقا.
نعم، على الراجح أنه هو إذا قال هذا ابتداء حرمت عليه زوجته، هذا أول شيء إلى أن يكفر. شيء ثاني الواجب عليه الكفارة، ويحرم عليه كما تفضل الجماع ومقدمات الجماع، لا يقرب منها إلا حتى يكفر.
نعم. طيب شيخنا، ما هي الكفارة في الظهار؟
طبعا الكفارة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فبين أن الأصل في هذا المقام عتق رقبة. طب ما في عتق رقبة الآن، ولا توجد رقبة الآن في العصر الحالي، لأن طبعا أساس إتيان الرقاب فيكون بحرب بين المسلمين والكفار تحت راية، وهذا الآن غير متوفر. فعندئذ ينتقل إلى مسألة صيام شهرين متتابعين. طيب هنا ربنا قال من قبل أن يتمس، في عتق الرقبة من قبل أن يتمس، صيام شهرين متتابعين من قبل أن
يتمس،
أن يتمس. فعندئذ لا يسعه أن يقرب من زوجته حتى يصوم. طب يعني إيه صيام شهرين متتابعين؟ يعني يصوم الشهرين لا ولا يفطر عمدا فيما بينهما، لكن لو دخل بقدر الله فطر إجباري كمرض يعني رغما عنه جعله
أو يوم عيد
أو يوم عيد أو ما شابه فيكمل. أما ما سوى ذلك لو أفطر يعيد من الأول. إذا كان لا يطيق الصيام،
يعني عندنا شيخنا هذه الكفارة مخيرة ابتداء ولا مرتبة؟
هي كلها مرتبة،
كلها مرتبة ليس فيها تخييف.
أيوة
يعني هذه كفارة مرتبة،
مرتبة
عتق رقبة.
نعم.
وعتق رقاب الآن غير موجودة.
نعم.
إذن هو مخير بين أن يصوم، هو مطالب ابتداء وليس مخيرا، مطالب أن يصوم شهرين متتابعين.
نعم صحيح.
ومعنى التتابع شيخنا يكون متصلة، أيام متصلة لا يكون بينها فطر بعمد.
نعم بارك الله فيك، وتأكيدك على مسألة مرتبة مهمة علشان تبقى واضحة جدا لشان المشاهدين. يعني كلمة مرتبة يعني لا يسعه أن ينتقل إلى الإطعام وهو يستطيع الصيام. لا يسعه أن ينتقل إلى الإطعام وهو يستطيع الصيام. لما احنا بنجيب الطفل الصغير ونبقى نحفزه على صيام رمضان أو عشان يتعود وكده، قال أو الحزاورة اللي هو قارب البلوغ، العلماء قالوا لو قدر يصوم 3 أيام متتالية دون أن تخور قواه ألزم بصيام الشهر. اللي بيقدر يصوم رمضان ده معناه أنه هو يقدر يصوم الشهرين المتتابعين. طيب لا يستطيع ذلك لعلة فيه أو لمرض أو لعظم شهوة، لأن هذا وارد في القصة، لا يعني وهل أتيتم إلا من الصيام، فينتقل بعد ذلك إلى الإطعام ويطعم 60 مسكينا.
القدر شيخنا الذي يجب إطعامه؟
طبعا الأصل في هذا أن يطعم إطعام 60 مسكينة من الطعام الذي يصل منه
الوارد في الحديث،
هو الأصل هو يعني ابتداء من عموم أكله، لكن إذا كان به علة وفاقة واحتياج فعند إذن أقل شيء نصف صاع. يعني الأصل يطعم يأدي غدوة أو إفطار.
أنا أقصد شيخنا أن هناك في الكفارات ما اشترط فيه.
نعم.
من أوسط ما تطعمون أهليكم.
نعم.
وهناك في الكفارات ما لم يشترط فيه ذلك، فهل أيوة. هذه الكفارة مما اشترط فيه؟
لا، لم يشترط فيه بارك الله فيك تحديد طريقة الإنفاق، بس الأصل أنه يطعم من المعهود. من المعهود إطعام. طيب لما قال الرجل، لما في قصة خولة، لما قالت يا رسول الله لا يطيق ولا يستطيع، فأتي صلى الله عليه وسلم كان سنة أبو داود بمكتل فيه 15 صاع، فعندئذ قال تصدقي عنه بهذا. فعندئذ جاز في هذه الحالة لما كان لا يطيق أن ينتقل إلى أدنى شيء، يبقى أدنى شيء في الكفارة دي اللي هي إطعام إيه؟ نصف صاع، يعني نصف صاع يعني حدود 3/4 كيلو رز عن الإيه؟ عن اليوم لحالته كذا يعني ضعيف. الأصل تكون وجبة متكاملة يعني من اللي هي معهودة، من معهودة للأكل.
شيخنا
لكن الأقل 3/4.
عندي سؤال. إذا كانت الآية قد اشترطت من قبل أن تمسهن في عموم الكفار.
نعم.
هذا أفهمه في الصيام.
نعم.
أن الرجل لا يجوز له أن يقرب امرأته اللهم إلا، يعني لا يقرب اللهم إلا أن يكفر عن يمين الظهار.
نعم.
هذا واضح في كفارة الصيام. طيب إذا انتقل من الصيام إلى الإطعام.
نعم.
هو لا يستطيع أن يطعم 60 مسكين مرة واحدة، وإنما يطعم 10 في 10 في 10 كل 10 أيام مثلا لضيق اليد، أو يعني يريد أن يقسم هذا الإطعام. فهل أيضا يشترط أن يتمم إطعام 60 مسكين قبل أن يقرب الزوجة كذلك؟
نعم بارك الله فيك، هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. بعد أهل العلم قال ربنا سبحانه وتعالى نص في كتابه بعد ذكر الرقبة قال من قبل أن يتماسه هكذا، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني يريد أن يطأها مرة أخرى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فالأصل هكذا، لما انتقل إلى الصيام فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، لما انتقل إلى الإطعام فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينة، ولم يقل سبحان من قبل أن يتماس. هذه أنشأت خلافا بين أهل العلم، قالوا إذن يشترط في الأول والثاني دون الثالث. يبقى الإطعام ده يصح أنه يمس الدم مش قادر، وهنا مسألة لا يستطيع، فجاز أنه يمسها ويطعم بما شاء،
وتتعلق برقبته
الكفارة. بعد ما قال لا، الأصل في هذا المقام طالما أنه يستطيع الإطعام ما هوش مش معسر أنه لا يمسها. وهنا عندنا رواية من حديث عبد الله بن عباس تؤيد هذا المعنى، قال أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به.
نعم.
فهنا ما أمر الله به ثلاثة، إما هذا وإما هذا وإما ذا.
طب شيخنا، يعني سؤال أخير لأن الوقت انتهى.
نعم.
هل الكفار تتعلق باليمين أم بمساس الزوجة؟ بمعنى آخر،
نعم،
سؤال يكون واضح.
نعم.
هل تجب الكفارة على الرجل بمجرد إطلاق لفظ الظهار، ولا الرجل ظاهر من امرأته ثم بدا له أن يطلقها؟
نعم.
يعني وظاهر منها والله قال أنا أريد أن أقرب المرأة، فقيل له لا إلا أن تكفر، قال خصف الله.
نعم.
وطلق هذه المرأة.
نعم.
فلم يقربها وظاهر ثم بدا له أن يمسها، فلما قيل عليك الكفارة قال لا أنا أطلقها.
نعم.
فطلق المرأة، هل تجب عليه الكفارة؟ طيب، ولا خلاص تسقط الكفارة؟
الراجح أن الكفارة لا تجب إلا بمجموع شيئين، شيء الأول إطلاق لفظ الظهار، والثاني إرادة الجماع، إرادة العودة. إرادة العودة. أما إذا ظاهر ثم طلق فعندئذ هو وفى بظهار.
طيب إذا أراد أن يراجعها،
إذا أراد أن يراجعها
تجب عليه كفارة،
ترجع إليه بالكفارة.
نعم. يعني هذه المسألة
إن هذا عودة، اسمه العودة.
سبب في سؤال هذا السؤال إن أحدهم اتصل علي قال يا شيخ أنا ظاهرت ثم طلقت.
نعم.
ماذا يجب علي؟ قلت لا عليك شيء.
نعم.
قال طيب إن شاء الله أنا أراجعها، كأنما أراد أن يهرب من الكفارة بطلاقها.
نعم.
فظن
نعم.
أن الطلاق مسقط للكفارة. نقول له لا، إذا أردت أن تراجعها بعد طلقة فإنما يجب عليك أن تكفر قبل أن تعود إليها، أليس كذلك؟
لأن ربنا قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فإذا عاد سواء كان هذا قبل التطليق أم بعد التطليق عادت معه بظهارها،
حتى ولو كان تطليقا ثلاثا وتزوج زوجا آخر، لأن الحكم متعلق بالمرأة وليس بمدى حلها للزوج.
هو عشان يبقى المسألة سهلة وبسيطة، هو حرمها عليه على سبيل التأبيد أنه ده حرام. لما تعوز ترجع لها في أي صورة، ترجع إرادة الجماع مرة أخرى بطريقة حلال، وجب عليك الكفار سواء كان في نفس الزوجية أو بعد التطليق والرجعة.
شيخنا أنا انتهى الوقت للأسف الشديد.
نعم.
نختم بهذه الكلمة.
نعم.
كثير من الأزواج يسألون يقول والله ظاهرت وقبل الكفارة وقعت على امرأتي. هذا سؤال نعم. كثير جدا ومنتشر.
نعم.
ماذا يجب على هذا الزوج، وبماذا تنصح عموم المسلمين ممن يتساهلون في الألفاظ المتعلقة بالتفريق بين الزوجين؟
نعم، هذا طبعا حرام، وإنه وقع في اسم عظيم، وهذا الاسم الذي وقع فيه عليه أن يتوب إلى الله، وليس عليه إلا كفارة واحدة، وعلى الإنسان أن يتوب ويرجع إلى الله، ولا يتساهل في مسألة إطلاق الألفاظ التي تفرق بين الزوجين.
بارك الله فيك.
أحسن الله
إليك. أيها الأحبة الكرام، أشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى، جزاكم الله خير شيخنا، صلى الله عليه وسلم، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبة الكرام، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنتحدث عن المعوقات التي تتعلق بالأسرة، في ختام حديثنا عن أحكام الأسرة المسلمة، فإلى هذا الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوسطية يمتد.